السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أحبتي في الله، لا يزال حديثنا موصولا مع فقه المعاملات، وتعلمون أننا نشرح كتابا مختصرا في أحاديث الأحكام. هذا الكتاب هو كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. تكلمنا فيه عن أحكام البيوع، تكلمنا عن أحكام الوقف، أحكام الهبة، وها نحن نتكلم في أحكام الوصية، تكلمنا عن اللقطة، تكلمنا عن أحكام متنوعة كلها يتضمنها عنوان واحد، ألا وهو المعاملات، كيف يتعامل المسلم مع غيره، مع الأموال ومع الناس في كل تعاملاته. لا يزال حديثنا موصولا مع الوصية، وإن كنا قد توقفنا في لقائين أو تأخرنا في لقائين متتاليين، فأنا أحب أن أذكر إخواني بما قلناه. الوصية هي لون من ألوان التبرعات، ولكنه تبرع مضاف لما بعد الموت. يعني أنا أقول لأولادي أو لورثتي أو للقائم على مالي، أقول إن مت ففلان له كذا وكذا. فلان هذا قد يكون من الورثة وقد يكون من غير الورثة، قد يكون من الأقارب وقد يكون من غير الأقارب. هذا الذي قلته وكتبته وسجلته وأشهدت عليه وصية. طب ما هي أحكام هذه الوصية؟ هذا هو الذي نتكلم عنه في هذه اللقاءات. فالوصية كما قلنا تصرف، الإنسان بيتصرف في ماله، بس مضاف مش منجز، ما بيقعش في الحال كالهبة والصدقة، ولكنه مضاف. مضاف لمتى؟ متى يقع هذا التصرف؟ بعد موت الموصي. هذا معنى قولنا تصرف مضاف، أو تصرف في التركة مضاف لما بعد الموت. تكلمنا عن حكم الوصية. الوصية ما حكمها في الشرع؟ قلنا إن الوصية مشروعة بإجماع أهل العلم. الوصية مشروعة، دل عليها الكتاب، أي كتاب الله عز وجل، ودلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على مشروعيتها. أما دلالة الكتاب على مشروعية الوصية فنحن نقرأ في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا. وكأن الآية سياقها كتب عليكم الوصية إذا جاء الموت. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا نزل الموت بأحدكم. إن ترك خيرا يعني إن كان وراءه أو ترك وراءه من المال الكثير، ولا يقال خيرا إلا على المال الكثير كما قال جمهور أهل العلم. كتب عليكم الوصية، وهذه الآية استدل بها من ذهب إلى وجوب الوصية، وهذا أنا أذكر به قلنا من قبل، استدل به من ذهب إلى وجوب الوصية، لأن نص الآية كتب عليكم، وهذا يذكرنا كما قلت من قبل بقوله تعالى كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، الصيام فرض، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن؟ قال للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الآيات، لكن الشاهد كتب، لفظة كتب من ألفاظ الوجوب. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على وجوب الوصية، واستدلوا كذلك بحديث الباب، الحديث الأول في كتابنا أو في باب الوصية من كتابنا، وهو حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يقول ابن عمر: فما مرت علي ليلة منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي عندي. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الوصية حكمها الندب والاستحباب، يعني الوصية ليست واجبة على كل أحد، وإنما حكمها هو الندب والاستحباب. وقالوا إن الوجوب في الآية نسخته آيات المواريث، آيات الفرائض، وأكد هذا النسخ قول نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا فلا وصية لوارث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث نسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين، فكان الوالدان وكان الأقربون يستحقون الوصية بإيجاب الموصي على نفسه، فأنزل الله آيات الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات، ولأبويه لكل واحد منهما السدس الآيات، وهكذا أنزل الله الأنصبة، فرضها بنفسه، قسمها بنفسه، فنسخ وجوب الوصية. قال جمهور أهل العلم: وبقي الاستحباب في حق من لا يرث، يعني الوصية مستحبة للأقربين الذين لا يرثون، لا يرثون إلا إما لأنهم محجوبون أي تقدمهم غيرهم في الميراث فحجبهم، وإما لأنهم محرومون يعني ممنوعون من الميراث. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأبوين اللذين لا يرثان لاختلاف الدين تستحب لهما الوصية، وهذا أمر فيه تفصيل. الحقيقة أنا لما عرضت قول جمهور أهل العلم وقلنا إنهم ذهبوا إلى استحباب الوصية لا إلى وجوبها، ذكروا في هذا أدلة كثيرة، منها أن الآية نسخت بآيات المواريث، ومنهم من قال نسخت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على قول من يجيز نسخ القرآن بالسنة. قالوا الرسول قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا فلا وصية لوارث، ما عادش ينفع يبقى فيه وصية لواحد من الورثة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسخ الوجوب. قال: وبقي الاستحباب في حق من لم يرث. قالوا: ولو كانت الوصية واجبة على كل أحد لكان لزاما علينا إذا مات الإنسان وهو لم يوصي أن نخرج سهم الوصية، وهذا بالإجماع غير ثابت عن أهل العلم، غير ثابت عن أهل العلم. قالوا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم له شيء يريد أن يوصي فيه أو له مال يريد أن يوصي فيه معنى أنه رد الوصية إلى إرادة الموصي. حقيقة هذا الكلام الكثير لجمهور أهل العلم يجعلني أريد أن أقرأ عبارة لواحد من الذين يقولون بوجوب الوصية إلى اليوم، لأن قلنا في فريق من أهل العلم قال الوصية واجبة ولم تنسخ، الوجوب لم ينسخ، وآية الوصية لم تنسخ، من هؤلاء الظاهرية، ويمثلهم ابن حزم الظاهري في المحلى. انظروا إليه وأنا سأقرأ عليكم بعض عبارته. انظروا إليه وهو يقول في كتابه المحلى، يقول: الوصية فرض على كل من ترك مالا لما روينا، يعني نقل إلينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة؟ قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. الحديث وقد عرفناه. قال ابن حزم: وروينا إيجاب الوصية، يعني نقل إلينا إيجاب الوصية من طريق ابن المبارك عن عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر من قوله، أي من قول ابن عمر، الحديث اللي فات من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يرفعه ابن عمر، لكن روية إيجاب الوصية من قول ابن عمر كما يقول ابن حزم، ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن ابن عبيد الله قال: كان طلحة والزبير يشددان في الوصية. قال: وهو قول عبد الله بن أبي أوفى وطلحة ابن مصرف أو ابن مطرف وطاووس والشعبي وغيرهم، وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا. هذا قول ابن حزم في المحلى. ثم حاول أن يرد على القائلين بنسخ وجوب الوصية فقال: وقال قوم ليست فرضا، واحتجوا بحجج. بدأ ابن حزم رحمه الله يذكر هذه الحجج ويفند هذه الحجج، لكن التي أريد أن أذكره أيضا في هذا الباب، باب الوجوب، إن جماهير العلماء التي رأت أن الوصية ليست بواجبة قالوا تجب في ظروف خاصة. فمثلا لو أن إنسانا عليه ديون أو عليه حقوق لله أو للعباد، حقوق لله يعني إيه؟ عايز يحج محدش، فهنا يجب عليه أن يوصي. عليه زكاة مال ما أخرجهاش، يجب عليه أن يوصي بإخراجها الأول، يعجل هو بإخراجها، فإن أدركته المنية يبقى يوصي من خلفه أن يخرج زكاة المال. عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار أو نذر أو نحو هذا يوصي به. هذه حقوق يجب أداؤها، إن لم يسارع هو بأدائها فوجب عليه أن يوصي بإخراجها من تركته ومن ماله. وكذلك لو كان عليه دين لآدمي، يعني دين لإنسان، لكن هذا الدين غير ثابت، ما فيش عليه وثيقة تثبته، ما فيش صق يثبته، فهنا يجب عليه أن يوصي بإخراج الدين. قالوا هنا تجب الوصية، أما تجب الوصية مطلقا على كل مسلم فجمهور أهل العلم قالوا الوجوب قد نسخ بما قلناه وبما ذكرناه. الحقيقة جمهور أهل العلم لهم أدلة كثيرة، وأنا ذكرت هذا بالتفصيل في لقائنا السابق أو في اللقاء الأول. من ضمن هذه الأشياء قالوا أن ابن عمر يعني مات ولم يوصي، ولو كان يعلم أن الأمر للوجوب لما مات دون أن يوصي. والحديث صححه ابن حجر في فتح الباري، وأنه قال: أما مالي فالله يعلم ما كنت أفعل به، وأما رباعي يعني الأرض أو نحو هذا فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد، أو كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. انتقلنا بعد ذلك، وفي مسألة أنا أخرها إن شاء الله، وهي الوصية الواجبة قانونا وما دليلها وما أصلها، لكن نحن انتقلنا بعد هذا لحديث آخر، وهو حديث وصية سعد، أو القدر الذي يجب إخراجه في الوصية أو يلزم إخراجه في الوصية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وقد قال أهل العلم إنه لا يجوز أن يتجاوز هذا بحال من الأحوال. ثم وقفنا كما تذكرون عند سؤال عرضه جمهور أهل العلم الذين قالوا باستحباب الوصية لا بوجوبها، وهي تتعلق بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مات ولم يوصي؟ والحقيقة هذه مسألة لابد أن نتطرق إليها من جهتين. الجهة الأولى الوصية التي تدعيها الرافضة، والرافضة يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على هذا صراحة، ويزعمون كذبا وزورا وبهتانا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جحدوا هذه الوصية، فجحدوا حق أمير المؤمنين علي ونقصوا على أعقابهم. ولهذا فالصحابة عند هؤلاء الروافض إما كافر وإما فاسق، وهذا مذهب في غاية الفساد، وهو مبني على أصل فاسد. الأصل الفاسد زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة في علي، وهذا زعم باطل. يقولون ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه؟ نقول لهم بلى قد قال ذلك. يقولون ألم يقل يوم الغدير، يوم غدير خم، هذا أميركم من بعدي أو هذا وصي؟ نقول لهم كذبتم، بل قال يوم الغدير أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، وفي رواية اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. أما الرواية الأولى فهي عند مسلم وعند أحمد من حديث زيد بن أرقم أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الحديث وفيه أن حصين بن سبرة قال ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته الذين حرموا الصدقة بعده. قال ومن هم يا زيد؟ قال هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة بعده؟ قال نعم. ويحضرني هنا كلام معتبر لواحد من أئمة آل بيت النبوة، وهو أحد أبناء الحسن ابن الحسن ابن علي، وهو يقول لبعض هؤلاء الروافض إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، لو كان يريد به الإمرة لوقف علي في الناس وقال أيها الناس هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لي، وهذا حقي، لماذا تتفاوضون فيه وقد أثبته لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمعلوم أن عليا لم يقل شيئا من هذا. علي كان يرى له حقا في الاختيار، لكنه لم يقل أنا ولي أمركم من بعدي، لم يقل أنا المنصوص عليه بوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بايع أبا بكر، ثم بايع عمر وكان بمثابة الوزير والمستشار، ثم كان أول من بايع عثمان، ثم آلت إليه الخلافة، فلم يقل يوما من الأيام إن أصحابي قد جحدوا حقي أو استأثروا به عليه، بل إن ولده الحسن تنازل عنها ليجمع شمل الأمة في عام الجماعة، وقال تحققت فيه مقولة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن وصية تتعلق بولاية أمر المسلمين لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما طعن عمر بن الخطاب طعنة الموت ودخلوا عليه يعودونه قالوا له: ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فلما قال هذا علمنا أنه لن يستخلف، وتركها عمر، جعلها عمر في بقية العشرة، في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. ولهذا جاء في الصحيح، جاء في الصحيحين أحاديث في هذا الباب، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء. هذا حديث رواه مسلم ردا على الروافد: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء. وفي رواية عند البخاري: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. ومعلوم إن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كله صدقة، لقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. لكن قد يسأل الصحابي، يعني هنا عندي عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ قال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية، أو كيف أمروا بالوصية؟ يعني إذا كان الرسول لم يوصي فكيف أمرهم بالوصية؟ فقال عبد الله: أوصى بكتاب الله، أوصى بكتاب الله. رواه البخاري. وذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، أو كان وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروافض من أيام الصحابة بيدندنوا حولين هذه المسألة. فقالت عائشة رضي الله عنها: ومتى أوصى وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت حجري، يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجر عائشة، تقول لهم: متى أوصى بهذا الذي تدعون وتكذبون فيه؟ لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصايا تتعلق بالدين. أوصى بالصلاة، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. أوصى بأشياء معينة تتعلق ببعض المصالح، لكنه لم يثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أن قال شيئا مما تدعيه الروافض. وكما قلنا جمهور أهل العلم استدلوا على عدم وجوب الوصية أو عدم إيجاب الوصية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي. طيب، العلماء تكلموا في مسائل تتعلق بالوصايا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا فلا وصية لوارث، فهل لو أوصى أحدنا لبعض ورثته تصح وصيته وتنفذ؟ ما حكم الوصية للوارث؟ ما حكم الوصية للوارث؟ أكثر أهل العلم قالوا: لا تجوز الوصية للوارث، ولا تصح الوصية للوارث. ولو أوصى واحد من المسلمين لبعض ورثته بشيء غير الميراث فإن وصيته لا تقبل ولا تصح، وإنما تقع باطلة وفاسدة. وكيف نصحح شيئا أبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا فلا وصية لوارث؟ وقالوا: لو فتحنا باب الوصية للوارث هنفتح باب التفضيل بين الورثة، خاصة الأبناء، وهنفتح باب يثير حفائظ بقية الورثة. بقية الورثة يجدوا في قلوبهم ضغينة على الميت المورث أو على الحي الوارث الذي خصه دونهم بوصية. وهذا قول جمهور أهل العلم، وعليه أهل الظاهر الذين قالوا بوجوب الوصية، قالوا لا تجب ولا تجوز لوارث مطلقا. في طائفة من المسلمين أو طوائف من المسلمين أجازت الوصية للوارث، وهذه الطوائف تحديدا هم الشيعة الإمامية الروافض وبعض الشيعة الزيدية. قالوا إيه المانع أن يبقى فيه وصية للوارث؟ طب ما هو له نصيب في الميراث، طب وماله ياخد نصيبه من الميراث وياخد الوصية؟ واحد عايز يوصي بحاجة هو حر، عايز يوصي لفلان هو حر. وكأن هؤلاء لم يحتجوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاله في حجة الوداع، أو لم يبلغهم هذا الحديث، أو بلغهم فضعفوه ولم يقبلوه. وهذا القول قول الشيعة الجعفرية الإمامية وقول بعض الزيدية، قالوا لا نرد ظاهر القرآن لحديث لا يثبت. قالوا وظاهر القرآن إيجاب الوصية للأقربين، والأقربون هم الورثة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذا القول هو قول شاذ وقول ضعيف من حيث النظر ومن حيث الدليل، من حيث النظر ومن حيث الدليل، لأننا قلنا إن جماهير العلماء على نسخ الوجوب، نسخ الوجوب وعلى نسخ الوصية للورثة، ودل هذا أو دل على هذا آيات المواريث وقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا فلا وصية لوارث. لكن الأمر العجيب إن القانون المصري قانون الوصية المصري، وقانون الوصية المصري اللي هو القانون رقم 71 لسنة 1946 رجح في هذه المسألة مذهب الشيعة وأجاز الوصية للوارث خلافا للأئمة الأربعة ولجماهير علماء أهل السنة والجماعة. مسألة ثانية أو قول ثالث في هذه المسألة، وهو قول مشهور عند الأئمة، وهذا القول قال به الإمام مالك في الموطأ، وهو قول أكثر أصحابه أو أكثر المالكية وقول كثير من الحنفية وكثير من أتباع المذاهب. قالوا الوصية للوارث مش هنقول عليها باطلة كأصحاب القول الأول، ولا هنقول إنها جائزة كما قال الشيعة، وإنما سنقول هي صحيحة لكنها غير نافذة إلا بإذن من أصحاب الحق وهم الورثة. وهذا قول الإمام مالك وقول فريق من أهل العلم، قالوا الوصية للوارث تصح وتجوز بشرط أن يجيز الورثة ذلك. وأنا هنا أمامي بعض عبارات لمالك في الموطأ، يقول السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ورثة الميت، لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، فإن أجاز بعضهم وأبى بعضهم نفذت الوصية في حق من أجاز وبطلت في حق من لم يجز. هذا قول جمهور أهل العلم أو قول الإمام مالك وبعض أصحاب المذاهب وبعض أتباع أصحاب المذاهب. وهذا القول أيضا أخذ به قانون الوصية في مصر أن الوصية للوارث تجوز بإذن الورثة. وقالوا إن حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا فلا وصية لوارث جاء في بعض رواياته إلا أن يشاء الورثة، أو إلا أن يجيز الورثة، أو إلا أن يأذن الورثة. والحقيقة إن هذا الحديث برواياته ضعيف، حديث إجازة الورثة وإذن الورثة فيه ضعف، وإن كان البعض يحسنه ويحكم به على الحديث الأول اللي هو حديث نفي الوصية للوارث. طيب احنا ذكرنا الوصية بالثلث او في حدود الثلث، والكلام ده له تعلق بهذه المسألة اجازة الورثة. طب ماذا لو اوصى الانسان باكثر من الثلث؟ اذكركم بحديث سعد بن ابي وقاص الذي يقول فيه الثلث والثلث كثير، يقول فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وهذا الحديث احنا شرحناه تفصيلا في الحلقة الثانية من حلقات الوصية. يقول سعد: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني بمكة عام حجة الوداع من وجع نزل بي أو قال اشتد بي أو قال أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، إنه قد نزل بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، إلا بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ وفي رواية: أفأوصي بثلثي مالي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله، أوصي بالنصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي يسألون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة، أو حتى ما تجعل في امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. قال سعد: قلت: يا رسول الله، أخلف بعض أصحابي؟ قال: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقال: إنك إن تخلف فتعمل عملا أو تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة. وقال في هذا الحديث: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا الحديث أخذنا منه حكما، وهو أنه لا تجوز الوصية بأعلى من الثلث، لأن سعد كان عايز يوصي بكل ماله، قال له لا، بثلثين ماله، بثلثي ماله، قال له لا، بنصف ماله، قال له لا، بثلث المال، يعني أقسم مال ثلاثة أثلاث فأوصي بثلث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. والحديث يدل بنصه وبظاهره على أنه لا يجوز أو لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، بل مفهوم الحديث أنه لو كانت الوصية بأقل من الثلث لكان أفضل. وحديث عبد الله بن عباس الحديث الثالث في الكتاب الذي نشرحه، كتاب عمدة الأحكام، حديث ابن عباس موقوفا عليه، يقول: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان خيرا، لكان أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وكثير من أهل العلم يستحب الوصية بالخمس، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أوصى بخمس ماله وقال: هذا هو القدر الذي اختاره الله عز وجل، يعني في قسمة الغنائم، واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه، الآية. فكان أبو بكر استنبط من آية الغنيمة استحباب الوصية بالخمس، لكن الوصية جائزة في حدود الثلث، الوصية تجوز في حدود الثلث، الأفضل أن تكون أقل من الثلث، هذا قول جماهير العلماء. وإن كان بعض أهل العلم يقول الثلث وسط، ومعنى وسط هنا لأن الرسول أخبر به، وسط يعني عدل، يعني هذا من العدل، انك تعطي ثلثي المال للورثة، تترك ثلثي المال للورثة، ويجعل لك الله ثلث المال تتصدق به عند موتك لينفعك في قبرك وينفعك يوم تلقى الله عز وجل، فهذا وسط وهذا عدل. لكن اذا قل عن الثلث فهذا خير عند كثير من اهل العلم، يبقى ربع، خمس، ثمن، سدس، أي شيء من أي قدر من هذا المال دون الثلث فهو جائز ومستحب، لكن الثلث حد أقصى، الثلث والثلث كثير. فماذا لو أوصى واحد من الناس بأكثر من الثلث؟ هو السؤال اللي أنا عرضته وسألته. وصيته تصح تنفذ؟ بعض أهل العلم قال لا تنفذ ولا تصح، لأنه خالف الحد المتفق عليه المنصوص عليه شرعا. فنلغي الزيادة ونثبتها في الثلث. فمن أوصى بنصف ماله صحت وصيته ونفذت في ثلث المال مش نصف المال، ولو أوصى بماله كله صحت وصيته ولكنها لا تنفذ إلا في ثلث المال. فثلث المال هو الحد الأقصى الذي تنفذ فيه الوصية. لكن فريق آخر من أهل العلم قال ولماذا لا تنفذ؟ طب ما نرجع كده نسأل الورثة نقول لهم إيه رأيكم، موافقين ولا مش موافقين؟ زي ما قالوا الوصية للوارث تجوز إذا شاء الورثة، إذا أذن الورثة، فكذلك قالوا الوصية بأكثر من الثلث تجوز إذا أذن الورثة. قالوا إذن الورثة يثبت الحق، يؤكد على الحق، لأنه إما أنه يعني واحد مش عايز يخسر ذمة مورثه. أبوي أوصى بالنصف خلاص إحنا هنجيز هذا، هنقبل هذا، لا نرد كلامه. وقالوا إن هذا حتى تبرع منهم، لأنه الفرق بين الثلث والنصف حق الورثة، فإذا تنازل الورثة عن حقهم فهذا حقهم، يتنازلون عنه إن شاءوا. حتى إن الذين يقولون لا تجوز الوصية فيما فوق الثلث قالوا لو الوصي الورثة عايزين يتبرعوا يتبرعهم، تبقى هبة ما تبقاش وصية. ومن هنا فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحد الأقصى للوصية هو الثلث، وأنه لا يجوز الوصية أو لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث. فإن فعل الموصي فأوصى بأكثر من الثلث نفذت في حدود الثلث، إلا أن يأذن الورثة وإلا أن يشاء الورثة. بقيت مسألة وهي التي أخرتها، وهي المسألة الوصية الواجبة قانونا. نعرفين أن المشرع المصري قنن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالأحكام الشرعية. نحن كان عندنا زمان قاضي شرعي يقضي باجتهاده، كان حنفي كان شافعي كان مالكي كان حنبلي، وبعدين بعد كده عملوا لنا وثيقة قانونية مأخوذة من المذهب الحنفي في زمن الخلافة العثمانية، واستمرت في مصر إلى ما قبل قيام ثورة يوليو بفترة، حتى جاء من حمل الناس على ترك القوانين الشرعية والأحكام الشرعية والعمل بالقوانين الوضعية، وكانت مصيبة ألمت بالمسلمين في مصر وسائر بلاد العالم الإسلامي، غيبت شريعة الإسلام في كثير من المجالات. كان مجال الأحوال الشخصية من المجالات التي قالوا لابد أن احنا نجعل فيها قوانين، لأن القضاة ما عادوش مجتهدين، تخرجوا من كليات الحقوق ما عندهمش علم شرعي كافي، فنعمل لهم قوانين. فعملوا قانون الوصية، عملوا قانون الميراث، عملوا قانون الوقف. هذه قوانين ثلاثة اتعملت في غضون العقد الخامس من القرن العشرين. ففي سنة 1946 صدر القانون رقم 71 اللي هو قانون الوصية، وتضمنت أحكام وأحكام الوصية. وأنا قلت لكم أنه خدوا من مذهب الشيعة، خدوا حكم الوصية للوارث من مذهب الشيعة، جواز الوصية للوارث مطلقا من مذهب الشيعة، لأنه كانوا بيختاروا من المذاهب ما يرونه الأنسب أو الأفضل. لكن هم حطوا هنا مادة جديدة سموها الوصية الواجبة، والمادة دي بيكثر حولها التساؤلات. الوصية الواجبة هذه مادة يكثر حولها التساؤلات، وأنا سأقرأ عليكم نص هذه المادة وكيف استنبطها وضع القانون. ووضع القانون كانوا من الفقهاء، مش مجلس أمة ولا مجلس شعب ولا برلمان، ده دول بيصدقهم على القوانين. لكن القوانين الشرعية لابد أن تعرض على لجان شرعية تعدها وجهزها وتشوف موافقة للشريعة ولا مش موافقة، وتحقق المصلحة ولا لا تحقق المصلحة، دي معروفة في القوانين الشرعية. ومن شاء يعترض من الفقهاء. العجيب انهم في هذا القانون حطلنا مادة الوصية الواجبة، وتحديدا هي المادة 36 من قانون الوصية. هذه المادة بيقول فيها المشرع المصري: اذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات في حياته او معه، مات في حياته او مات معه، ولو حكما، حكما يعني بحكم القضاء، لفرع ولده، اذا لم يوصي لفرع ولده الذي مات في حياته او مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحق هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط ان يكون غير وارث، يكون الفرع غير وارث، والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض قدر ما يجب له، وان كان ما اعطاه اقل وجبت الوصية بقدر ما يكمله، وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، الجيل الأول من ابن البنت وبنت البنت يعني، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا، أولاد الظهور يعني أولاد البنين وإن نزلوا، على أن يحجب كل أصل فرعة، كل أصل فرعة دون فرع غيره، ويقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث. الحقيقة المادة صعبة شوية، وانا اصريت ان انا اقراها عليكم عشان نشوف هم جابوها منين ولها مستند فقهي ولا ملهاش، لان بعض الناس بتفتي ان هذه المادة مخالفة لشرع الله، وانا ارى غير ذلك، انا ارى غير ذلك، لان احنا عارفين ان شرع الله في غاية الوضوح والبيان، ولكن انظار الفقهاء بتختلف. شفنا اختلفوا في الوصية، وجوب الوصية ولا استحباب الوصية، هذا خلاف بين اهل العلم. فمن قال بالوجوب نقول عليه خلف شرع الله، من قال بالاستحباب نقول خلف شرع الله. لا، ده هو رأى، نظر، اجتهد، فهم، فقه، له رؤية في فهم النص الشرعي. فكذلك هذه المادة، المادة 36 جابوها منين وإيه مستندهم؟ والحقيقة أن هذه المادة لما وضعها المشرع أو الفقهاء الذين نصوا عليها، كان في دواعي اجتماعية في هذا التوقيت بتدعو بعض الأدباء والفقهاء كتبوا في هذه المسألة، مسألة مثلا ان الرجل صاحب الثروة بيكون ابنه الاكبر عادة شريكا له في تنمية هذه الثروة، واحد تاجر عنده مصانع وابنه هو دراعه اليمين، الولد تزوج وانجب، والرجل الكبير تزوج برضه، يمكن تزوج بعد امه انجب، فنفاجأ ان اولاد الراجل في مثل سن اولاد الولد، لحظة فجأة مات الولد، وبعدين الجد ما اوصاش لاولاد ابنه وصية اختيارية، فنيجي نقسم التركة، هنعطي المال كله لاولاد الميت ولا نعطي اولاد ابنه شيء لانهم محجوبون، وقد يكون ابوهم اللي هو الولد ده كان له دور كبير في تنمية التركة. عرضت حالات كثيرة كمشاكل اجتماعية في مصر قبل صياغة هذه المادة، فكانت في يعني بؤرة اهتمام واضعي هذا القانون. سألوا طب ما احنا يا اخوانا نشوف لها حل. الحل ايه؟ اولا نعمل رأي عام، ننشر بين الناس، اما يكون عندك حالة زي كده اعمل وصية يا اخي، انت اجب يعني، حتى اذا قلنا وجوب الوصية ولا استحباب الوصية، ولاد ابنك دول انت مسؤول عنهم في حياتك، انت مسؤول عنهم وبتنفق عليهم، بعد موتك سيب لهم حاجة، ما كانش لهم بالميراث يبقى تسيب لهم حاجة بالوصية. فكان هذا التفكير في ذهن من وضعوا هذه المادة، لكن برضو هذا غير كافي، لابد يبحثوا لها عن مستند فقهي. فكانت بغيتهم وكان مستندهم الفقهي ما سأقرأه عليكم من كلام من يعني قرأت كتير له من كلام ابن حزم الظاهري في المحلى. ابن حزم له كلام غريب وجديد وعجيب اعتمد عليه وضعه هذه المادة من القانون. ابن حزم عارفين ان هو صاحب قول بوجوب الوصية، الوصية واجبة، واجبة مش مستحبة، لا واجبة على كل انسان، ده قول الظاهرية ومنه ابن حزم. طب اذا مات ولم يوصي ابن حزم، عند القائلين بوجوب الوصية غير ابن حزم قالوا يأثم ولا شيء. ابن حزم قال لا، إذا مات ولم يوصي وجب على الورثة أو وجب على ولي الأمر أن يخرج قدر الوصية لبعض الأقارب الذين لا يرثون. ما تيجوا نقرأ كلامه. يقول ابن حزم في هذه المسألة، مسألة فمن مات ولم يوصي ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر، فمن مات ولم يوصي ففرض بيلزمه، ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولا بد، لأن فرض الوصية واجب كما أوردنا، فصح أنه قد وجب أن يخرج أو أن يخرج شيء من ماله بعد الموت، فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله. طب يخرج أديه ابن حزم أو نخرج أديه ابن حزم؟ قال ولا حد في ذلك إلا ما رآه الورثة. ما فيش حد محدد، الورثة يدفعوا 100 يدفعوا 1000 يدفعوا 10 يدفعوا ربع اللي هم شايفينه، ولا حد في ذلك إلا ما رآه الورثة أو الوصي صاحب الولاية والوصاية على التركة، مما لا إجحاف فيه على الورثة. هذا قول ابن حزم. العجيب ابن حزم قال وهذا ليس قولي وحدي، وهو قول طائفة، وهو قول طائفة من السلف، وقد صح به الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روينا من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة، وإنها لو أو ماتت وهي لا تنطق، وإنها لو تكلمت تصدقت، ظني بها وعلمي بها أنها لو كانت تكلمت قبل موتها كانت قالت اعملوا كذا وسووا كذا كانت هتتصدق، أفأتصدق عنها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فتصدق عنها. وطبعا هذه القصة مشهورة معروفة في الصحيح من حديث من قصة سعد بن عبادة. يقول ابن حزم فهذا إيجاب الصدقة عمن لم يوصي، فهذا إيجاب الصدقة عمن لم يوصي، وأمره عليه الصلاة والسلام أمره صلى الله عليه وسلم فرض. قال وروينا من طريق مسلم بن الحجاج قال حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يوصي فهل يكفر عنه أو فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. ده حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن أبي مات ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فدل هذا الحديث كما يقول ابن حزم على إن الصدقة أو الوصية التي يخرجها الوريث تكفر عن الميت، وأن هذه بمثابة الكفارة لهذا الذنب. ولهذا قال ابن حزم فهذا إيجاب للوصية، ولأن يتصدق عمن لم يوصي ولا بد، لأن التكفير لا يكون إلا في ذنب، فبين عليه الصلاة والسلام أن ترك الوصية يحتاج فاعله إلى أن يكفر عنه ذلك بأن يتصدق عنه، وهذا ما لا يسع أحد أو أحدا خلافه. ثم ذكر روايات كثيرة إن عائشة مات أخوها عبد الرحمن محمد مات أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر فجأة مات وهو نائم في نومه فأخرجت بعض ماله وصية. وقالوا أن البر عمن لم يوصي فرض، يعني تخرج من بعض ماله فهذا فرض. وذكر روايات كثيرة، أنا شايف أن احنا عايزين فاصل لكن بسرعة، أنه ذكر روايات عديدة، ومن أراد أن يراجع كلام ابن حزم فليراجعه في المحلة. المشرع المصري ما صدق تلقف هذا القول وهذا الكلام وبنى عليه حكم الوصية الواجبة بقوة القانون، فنص في المادة 36 من قانون الوصية رقم 71 الصادر سنة 1946 ميلادية نص على هذا الذي ذكرته لكم. لكن قبل أن أخرج للفاصل لاحظنا أن المشرع استنبط هذا من اجتهاد فقهي لبعض أئمة الفقه، سواء وافقناه أو خالفناه فهذا فقه وهذا اجتهاد، ولولي الأمر أن يأخذ باجتهاد يراه محققا للمصلحة. لكن يبقى أن أقول إن الناس بتفهم قانون الوصية الواجبة غلط، بتفهم إنه ميراث وبتقول إن هذا ميراث لم يأذن به الله. لا يا إخواننا، هو مش ميراث، هو وصية. فرق بين الوصية وبين الميراث. هيقول لي ما هو مش وصية اختيارية، أقول لك آه صح، هو مش وصية اختيارية، لكن هو وصية إلزامية بإلزام ولي الأمر في ظروف خاصة في ظروف معينة. وقد تلمسنا شواهد هذا عند ابن حزم الظاهري. وأنا أذكر أني مرة، وهختم حديثي خلاص عشان الفاصل، أذكر أني في مرة جلست في لقاء بعد صلاة الفجر في الرياض في جلسة لفضيلة الدكتور الشيخ صالح بن حميد الإمام، إمام الحرم ورئيس مجلس الشورى بالسعودية، وهو عالم جليل لا يحتاج أن أعرفكم به، لكن أنا أريد أن أعينه. جلست أسمع قراءة وتعليق على تفسير البغوي لسورة البقرة، فصادفت الحديث في آيات الوصية وقبلها آيات القصاص. فسألت الشيخ، ربنا يمد في عمره ويبارك فيه وفي عمله، سألته هذا السؤال، قلت عندنا في مصر قانون الوصية الواجبة وهو قانون مستنبط من رأي فقهي، وان بعض اخواننا الدعاء يرون هذا القانون مخالفا مخالفة صريحة لشرع الله. فقال الرجل لا، قال لي الرجل لا، وانما هذا اجتهاد من ولي الامر، وافق قول بعض اهل العلم، فما كان هذا فهو اجتهاد، ولولي الامر ان يلزم الناس باجتهاده. نأخذ فاصل ثم نتواصل معكم مع الأسئلة والاستفسارات. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بقيت كلمات معدودة أحب أن أشير إليها فيما يتعلق بموضوع الوصية، ثم نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم. المسألة الأولى، الوصية للأقارب أفضل ولا الوصية للأجانب؟ طبعا المقصود بالأجانب غير الأقارب، لأن البعض يعتقد الأجانب يعني أصحاب جنسية غير جنسية البلد، وهذا كلام جديد. الوصية للأقارب أفضل، ولهذا جماهير العلماء على ان الوصية للأقارب الذين لا يرثون اولى من الوصية للأجنبي الذي لا، طبعا الأجنبي غير وارث، بل ان بعضهم يرى ان من ترك أقاربه يحتاجون وأوصى لغير أقاربه فإنه يأثم. فلا خلاف بين العلماء على ان الوصية للأقارب افضل من الوصية لغيرهم اذا لم يكونوا ورثة وكانوا في حاجة، وكذلك لا خلاف بين العلماء في جواز وصية المسلم لقرابته وإن كانوا غير مسلمين. يعني يروى أن إحدى أمهات المؤمنين سيرة صفية بنت حيي أوصت لأخ لها كان على يهوديته. طب من أوصى لغير قرابته وفي قرابته يحتاجون، فهل تجوز الوصية؟ البعض قال نعم تجوز الوصية، لكنه يعني ختم عمله بشر ختام، جار في الوصية. ومن هنا نحث الناس على العدل في الوصية وعدم الحيف في الوصية. الضحاك قال إن أوصى لغير قرابتي فقد ختم عمله بمعصية، وقال طاووس من أوصى فسمى غير قرابتي وترك قرابته محتاجين ردت وصيته على قرابته. هذا قول طاووس رحمه الله. طيب هل يجوز الإنسان أن يغير الوصية، يكتب الوصية ويغير فيها؟ نعم هذا جائز، باتفاق أهل العلم. أنا ما بكتبش الوصية مرة واحدة وخلاص، ومش لازم أعلم الموصى له بأنه أنني كتبت له شيء كوصية، لكن أنا بكتبها بنظر في نفسي وفي مالي وفي أحوال الناس من حولي، من يرثون ومن لا يرثون، ومن أريد أن أصل ومن أريد أن أخص ببعض مالي، فبكتب هذا وبتعاهد وصيتي بالتغيير والتبديل. فتغيير الوصية وتعديل الوصية قرار الموصي ما لم يمت، ما لم يمت. لكن لابد نعرف ان كانوا بيكتبوا في الوصية في صدر وصاياهم كلام يتعلق بالعقيدة، كلام يتعلق بالعقيدة المعتقد الصحيح. يعني عبد الرزاق اخرج في مصنفه بسند صحيح ان انسا رضي الله عنه قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم، عشان نعرف ازاي نكتب وصية، كانوا يعني الصحابة، أنس بيحكي عن الجيل الأول، كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظروا، كانوا يجعلون في صدور وصاياهم عقائد. يقول أوصى أنه مات أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن البعث الموت حق وأن البعث حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، ويوصي أبناءه وقربته بما أوصى به إبراهيم بنيه وبما أوصى به يعقوب بنيه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومما يحضرني هنا وصية الإمام العالم شيخ الإسلام في زمنه الإمام أبي عثمان الصابوني. حقيقة هذه الوصية لو قرأت عليكم بعضها لاحتجت إلى حلقة كاملة، ولو شرحتها لاحتجت إلى حلقات وحلقات. الإمام الصابوني أبو عثمان الصابوني له كتاب في المعتقد غالي ونفيس اسمه عقيدة السلف أصحاب الحديث، وله وصية نقلها عنه في ترجمته غير واحد من أهل العلم، من أشهرهم السبكي في طبقات الشافعية. انظروا إلى هذه الوصية، وأنا سأقرأ فقرة أو فقرتين منها لأنها تطول، لكن تعبر أنهم كانوا بيبدأوا الوصية بإيه؟ بالحديث في المعتقد. أنا ميت على معتقد صحيح ولا على معتقد فاسد؟ ثم يوصي ما يفعل به بعد الموت وعند الدفن، ثم بعد ذلك يوصي ورثته بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، ثم بعد ذلك يوصي بما يصنع وما يفعل في ماله. يقول هذا ما أوصى به إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني الواعظ، هو سمى نفسه بقى، يقول عن نفسي الواعظ غير المتعظ، الموقظ غير المتيقظ، الآمر غير المؤتمر، الزاجر غير المنزجر، المتعلم المعترف، المنذر المخوف، المخلط المفرط، المسرف المقترف للسيئات، المعترف الواثق مع ذلك برحمة ربه. أنا مرة أحد الإخوة قال لي ساعات بسمع من الشيخ الفلاني انه بيقول على نفسه كلمة مش كويسة، بيقول انا رجل صغير، رجل على قدي، رجل حقير، بيقول الحقير دي شتمة. قلت له لا، هو يقصد انه صغير، هو يرى نفسه صغيرا، يرى نفسه صغيرا، لكن الله سبحانه وتعالى يرفع من شأنه ومن قدره فيراه الناس عظيما. هكذا ينبغي ان ينظر المؤمن الى نفسه، مهما كان عمله الصالح، مهما كان علمه، مهما كان ورعه، مهما كانت دعوته، نظرته إلى نفسه أنه مقصر وأنه مفرط. وإحنا شفنا الصابوني وصف نفسه بأوصاف عاملة إزاي، قال الواعظ هو بيعظ غير المتعظ كأنه بيعظ الناس وهو بيطعظ. طب هي دي حقيقة الإمام؟ ما كانت حقيقته، لكنه يرى نفسه كذلك، يرى نفسه مفرطا مقصرا مضيعا. هكذا ينبغي أن يرى كل إنسان نفسه، يرى يشهد منة الله عليه ويشهد عيب نفسه وتقصير نفسه. ومن هنا علمنا الحبيب محمد أن نقول بعد التسليم من الصلاة مباشرة أستغفر الله، وكأنك كنت في معصية. لا، أنت كنت في طاعة، كنت في قربة، كنت في صلاة، في علاقة بينك وبين الله، لكن تعلمنا ألا نرى لأنفسنا عملا. نرجع للوصية، يقول ولكنه مع ذلك واثق برحمة ربه، راجي لمغفرته، محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشيعته، المقصود بشيعته هنا أهل سنته وطاعته، أدعي الناس إليها، وبيدعو الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته وشريعته صلى الله عليه وسلم. يقول ذا أوصى، أو هذا أوصى وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا، أحدا فردا، صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يشرك في حكمه أحدا، الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم الباقي بعد فناء خلقه، المطلع على عباده، العالم بخفيات الغيوب، الخبير بضمائر القلوب، المبدئ المعيد، الغفور الودود، ذو العرش المجيد، الفعال لما يريد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. يشهد بذلك كله، يشهد الموصي بكل هذا، هذا معتقده، يشهد بذلك كله مع الشاهدين، مقرا بلسانه عن صحة اعتقاده وعن صحة اعتقاد وصدق يقين، ويتحملها عن المنكرين الجاحدين، ويعدها ليوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا قلت لكم لو أردت أقرأ الوصية نحتاج إلى لقاء طويل جدا، ده دي بس أول فقرة في الوصية. أنتم عارفين وصية الصابوني؟ والله نسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا على شرحها، إنها كتاب عقيدة كامل، ذكر معتقد بالكامل في وصيته ليوصي أبنائه، كما فعل إبراهيم وكما فعل يعقوب مع بنيه، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنا عارف أن الوقت بيلحقنا وبعض الإخوة على الهاتف يحتاجون إلى الاتصال، فنبدأ إن شاء الله بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم. معنا الأخت أم عبد الحميد من الإسكندرية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي في واحد إذا يعني توفى وله ابن أخ وأبناء أخت يعني اللي موجودين، فأنا أعرف أن ابن الأخ بياخد الباقي تعصيبا، يعني هل أبناء الأخت لا يرثون شيئا؟ وهل إذا كانوا لا يرثون شيئا هل لهم حظ في الوصية الواجبة بالقانون، أم أن المستحسن أن احنا نعمل لهم وصية يعني عادية اختيارية؟ يعني
أحسنت يا أم عبد الرحمن حميد،
شكرا،
بارك الله فيك. معنا أم مريم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ،
أكرمكم الله،
ما شاء الله، والله الدرس كان قيم جدا يعني،
ربنا يبارك فيك وينفع بيك.
بس بعد إذن حضرتك أنا ليا بس يعني استفسارين، هو سؤال واستفسار. الوصية دي يعني على قد ما فهمت من حضرتك إن الوصية دي البني أو أي حد المفروض إن الفرد يكتبها، مش شرط إن هي تبقى وصية لمال فقط، هي الوصية دي بيكتبها اللي بيوصي بمال أو اللي بيوصي بتقوى ولا لا؟
أحسنتي، نعم نعم،
ماشي، نعم. ده أول استفسار. تاني استفسار بقى، معلش بعد إذن حضرتك، بالنسبة للوصية الواجبة أو للجد لما يعوز يورث أو إيه اللي يسيبه لابن الولد المتوفى،
نعم،
يبقى قد إيه بالظبط أو اللي هو يتركها يكتبها في الوصية؟ يعني أنا عندي جد فعايز يكتب لابن ابنه، فماذا يفعل بالظبط؟ يعني أعمل إيه؟
ماشي يا أختي،
ماشي، معلش، جزاك الله خيرا يعني،
بارك الله فيك،
ربنا يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك عايزة نملة الموبايل بتاع حضرتك
إن شاء الله، ممكن تاخديها أم محمد من الكنترول.
طيب
اعطوها اعطوها الموبايل. انا ذكرته على الشاشه من قبل يا ابو محمد لكن انا بقفله كتير يعني عشان تعذروني، بيفتح بعد العصر وبيفتح بعد العشاء في غير اوقات الدروس والحلقات. هذكر يا محمد على الشاشة ما كانش الإخوة يعطولك 012-266-209. معنا اتصال آخر الأخ محمود من اسكندريه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك حضرتك؟
بارك الله فيك.
الحمد حضرتك.
الله يبارك فيك. تفضل يا أخ محمود.
والله يا محبك الله
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
الله يخليك شيخ. انا ما عنديش سؤال والله، بس انا بحب في الله والله هو
ربنا يبارك يعني فيك يا محمود وينفع بيك ويجعلك قرة عين لمن تحب ومن يحبونك. بارك الله فيك. معنا اتصال الحاجة اميمة من القاهرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا رب.
بارك الله فيك يا حاجة اميمة.
الله يخليك يا رب. عايز اسمع حضرتك، انا كنت سمعت حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فانا بس سمعته عايز اتأكد منه وعايز افهمه.
نعم.
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لا يعطي كلابس ثوب زور. يعني ايه
المتشبع بما
لا
يعطي؟ بما لم يعطى.
بما لم يعطى.
يعطى
كلابس ثوب زور.
كلابس ثوبي
زور.
هشرحه لك يا اختي اميمه.
ربنا يكرمك يا رب.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ الاخت ام عبد الحميد بتقول اذا توفي شخص وترك ابن اخ وابناء اخت، فبتقول انا عارفة ان ابن الاخ بياخد الباقي تعصيبا. ده هو بياخد الباقي تعصيبا لو في اصحاب فروض قبله يا اخت ام عبد الحميد، لكن لو ما فيش اصحاب فروض هو هيبقى عاصب بياخد التركة كلها. فلابد نعرف، والكلام ده ان شاء الله يعني سبحان الله احنا عندنا حلقات تفصيلية في فقه الفرائض والمواريث بيشرحها اخونا الدكتور ايمن خليل، وانا ان شاء الله هبدأ في قدر بقدر الله بترتيب الكتاب هبدأ في اللقاء القادم الحديث أو الكلام في حديث الفرائض، الحق الفرائض بأهلها هو الحديث الجاي، فإن شاء الله هنتكلم بشيء من التفصيل المناسب وبأسلوب سهل مبسط يصل إلى أفهام الجميع إن شاء الله. لو ترك ابن أخ وأبناء أخت، أبناء الأخت يا أخوانا من ذوي الأرحام، لأن الورثة على الأقارب ثلاثة أقسام. أقارب أصحاب فروض، رب العزة قال فلان له كذا وفلانة لها كذا فرضها كذا، فده اسمه صاحب فرض ياخد فرضه وبس. وأقارب عصابات ليسوا أصحاب فروض، والعاصب يأخذ كل التركة إذا انفرد، إذا كان الواحد يأخذ كل التركة، وإذا كان معه أحد من أصحاب الفروض يأخذ ما تبقى من أصحاب الفروض. زي إيه؟ البنت لوحدها صاحبة فرض تأخذ النص، الابن المذكر الولد الابن لوحده عاصب اذا انفرد ياخد التركه كلها، واذا وجد مع اخته يعصبها وياخد للذكر مثل حظ الانثيين. فابناء الاخت يا ياسر الاخت السائله من ذوي الارحام ليسوا اصحاب فروض ولا عصبات، والاقارب اذا كانوا ليسوا اصحاب فروض ولا عصبات فهم من ذوي الارحام، وقد اختلف في توريثهم، والامه مجمعه على انهم لا يرثون مع وجود اصحاب الفروض ومع وجود العصبات. بتقول طب هل لهم وصية وجبة؟ لا برضو ما لهمش في قانون الوصية الوجبة، لأن قانون الوصية الوجبة مش لأبناء الأخ وأبناء الأخت، ده قانون الوصية الوجبة جعل للأحفاد في جدهم أو جدتهم، يعني ما بياخدش بالوصية الوجبة إلا الحفيد اللي هو ابن الابن وبنت الابن إذا كانوا غير ورثة، وإذا كان جدهم ما سبلهمش باختياره وصية اختيارية، ولو كان ساب لهم وصية اختيارية باختياره بس أقل من حقهم في الوصية الواجبة نعطيهم الفارق. ده اللي قالته المادة اللي قرأتها عليكم. طيب الأخت أم مريم بتقول احنا فهمنا ان الوصية مش لازم تكون مال بس. نعم أحسنت يا أم مريم، الوصية بتكون كما قلنا عقيدة معتقد، وصية بتقوى الله، وصية بحسن عمل. ممكن أوصي أقول زوروا فلانة، صلوا فلانة من أرحامي، أشوف ولادي كده بعيدين أراهم بعيدين عن زيارة بعض أخواتي أو بنات أخواتي أو بعض أرحامي من النساء أو أرحمه أرحمهم، فأقول لهم وصيتي تعملوا كذا وتخصوا فلانة بكذا ولو من الصلة في الزيارات والحب والود المودة. ممكن تكون الوصية اعملوا فيها ايه بعد ما موت، ممكن تكون الوصية وده الجزء الاخير مالي، انا بقول لكم جزء من مالي ادوله فلان او ادوله فلان، واستحب ان يكون من يعطى الوصية من الاقارب غير الورثة، من الاقارب غير الوارثين، زي مثلا ابناء الاخت دول، ابناء الاخت لو وابناء البنت اذا كانوا مش في الوصية الواجبة. بتقول طيب الوصية الواجبة وما يترك الجد اختيارا، الجد يا ام مريم لو ترك اختيارا مش هنلجأ للوصية الواجبة. اذا ترك الجد في وصية اختيارية لاحفاده ما يعوضهم بمثل نصيب ابيهم او امهم فاننا لن نلجأ للوصية الواجبة، انما بنلجأ للوصية الواجبة قانونا في حالة ترك الجد او خطأ الجد في وصيته الاختيارية لأولاده. آخر سؤال وأنا هختم بعده على طول، الأخت أميمة سألت عن الحديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني إيه؟ في بعض الناس بتحب تبين من نفسها أشياء غير الحقيقة، يعني إيه؟ يعني يبقى جاهل ويعمل نفسه أبو العريف، عارف كل شيء، هو مش عارف، هو جاهل عايز اللي يعلمه لكن يحاول يظهر انه عالم. ده محمود ولا مذموم؟ لا ده مذموم. يظهر مثلا انه كريم او انه او كذا او انه هو اللي عمل لك كذا وكذا، يعني ممكن يكون شيء حصل بقدر الله، يقول لك شفت انا كلمت فلان وعملت كذا وسويت كذا، وده خلق من اخلاق اليهود، يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فالرسول قال إيه؟ المتشبع، يعني كأنه شرب حتى الثمالة، ملى نفسه كله بإيه؟ بهذا السلوك. المتشبع إيه؟ بما لم يعطى. بس أنا عايز أستثني من هذا حاجة يا أختي أميمة، أن ممكن الإنسان يعني يمثل أنه عنده كرامة، يعني إيه؟ يعني يصبر على القضاء ويتصبر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يستعفف ما يمدش ايده لحد، مع انه محتاج لكن ما يمدش ايده لحد، مش عشان هو متلبس بما لم يعطى او متشبع بما لم يعطى، لا، عشان هو عفيف النفس. من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله. لكن اللي عايز ينسب لنفسه كل شيء وكل خير وهو على خلاف الحقيقة ده متشبع بما لم يعطى. الرسول شبهه بإيه؟ بواحد لابس ثياب زور. هو فيه ثياب زور يا أخوانا؟ هي فيه ثياب زور، الثياب ثياب، لكن عايز يقول إن ثياب غير حقيقية، ثياب مزورة، يعني ثياب غير حقيقية، يعني بيقول أنا كريم وهو بخيل، والناس في الآخر هتعرف، وفي الآخر ربنا بيفضحه وبيعرف بين الناس ان هو بيدعي كذبا وزورا انه على هذا الخلق، والحقيقة ان اخلاقه بخلاف هذا الخلق الحميد. هذا هو معنى الحديث تقريبا يا اخت اميمة، وهذا من الخلق المذموم ان الانسان يحاول يظهر نفسه انه صاحب خير وصاحب كرامات وهو غير على غير الحقيقة، او صاحب علم او صاحب مكانة او صاحب سلطة، وصار الناس دايما يعني انت متعرفش ان ابن مين ومش عارف ايه، حتى يتطاولون على خلق الله وعلى عباد الله وينسون انهم عبيد لله عز وجل. فنسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. انتهى لقاؤنا، اقول لكم طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى ان يكون لقاؤنا قد طاب لكم. شكر الله لكم على حسن اصغائكم واستماعكم، وانا عايزكم ان شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة اللي نشرح فيها حديث الفرائض، عايز إخواني اللي بيتابعوني يكون معهم الورق والقلم، لأن احنا هنشرح حديث الفرائض في أبسط عبارات. يعني أنا مش عايز واحد يدرس، أنا عايز واحد يصحصح ويكون معايا وينتبه، هيبقى إن شاء الله يحل مسائل الفرائض بسهولة. ولن نطيل لأن في درس تفصيلي للفرائض والمواريث كما قلنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.